بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وجاز ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى حكم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك أرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة السابعة، والتي هي بعنوان الاستدلال بمفهوم المخالفة والعام والخاص.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على عموم المقتضي ودلالات الألفاظ وأيضا مفهوم المخالفة. يبقى لنا مسألة في مفهوم المخالفة. قبل أن أبدأ فيها أقول: مفهوم المخالفة تعريفه وحكمه ومتى لا يعتبر مفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة تعريفه وحكمه ومتى لا يعتبر. أبو معاذ،
تعريفه وحكمه
حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. أحسن. طب مثل طب كيف هذا؟ وين المنطوق؟ أحسن. مقيد بإيش؟ لا، مقيد بالخيرية. إن علمتم فيهم خير. ها، مفهوم المخالفة لفض أخوك يا أبا معاذ. أحسن. طيب متى يلغى لا يعتبر مفهوم المخالفة؟ إذا خرج مخرج الغالب. نعم، إن كان سياق امتنان أو سياق تمثيل، إذا صادم نصا ولا إذا خالف منطوق. طيب انا اريد تمثيل بكل واحده بس. اذا خرج مخرج الغالب, اذا خرج مخرج الغالب فلا نعمل بالمفهوم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم, كيف الوجهه؟
الغالب ان هي ظروف الزوج امراه وجارب
في حجر. نعم صح, في النادر. احسنت, ما قلت مفهوم المخالفه, لان مفهوم المخالفه ان لم يكن في حجوركم فلكم الزواج منهن, وهذا غير. نعم احسنت. الثانيه سياق الامتنان او سياق التمثيل. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. هل مفهومه ياكل الربا شيئا فشيئا يجوز؟ لا. ها. ان تاكلوا لتاكلوا منه لحما طريا. احسنت, ده في سياق الامتنان. احسنت. ثالثه مخالفة المنطوق, مخالفة المنطوق بل الواقع يعني الغالب أيضا. اتفق يا شيخ. إنما الماء من الماء, كيف ذلك؟ لو نزل المني يجب الغسل. الختانات وين طرح المفهوم؟ إيش هو المفهوم اللي طرحناه الآن؟ نعم أحسن, والمنطوق خالفه. نعم, تبقى لنا مسائل أخرى غير مسائل المفهوم كما تكلمنا عنها, زواج الكتابية وغيرها, نجاسة الكافر. لكن هذه غريبة شوية, حتى الذين يقولون بالمفهوم لا يقولون به, وسنبين كيف ذلك. نجاسة الكافر, هل الكافر نجس أم لا؟ يعني لا يجوز السلام عليه, إذا سلمت عليه تغسل يدك من السلام عليه أم لا؟ أقول نجاسة الكافر اختلف فيها العلماء على أقوال أو على قولين. القول الأول هو أن الكافر نجس, القول الأول أن الكافر نجس, إذا سلم عليك لابد أن تغسل يدك منه, وإذا أكل معك فلا تأكل معه ولا تستعين منه شيئا. هذا القول قول ابن حزم, وهذا القول لابد للجمهور أن يقولوا به. ابن حزم أخذ ذلك بدليل مفهوم المخالفة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت فرجعت, فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر أين كنت؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فاغتسلت. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وفي رواية أخرى عن حذيفة بن عمان وجماعة الله قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت, فقال إن المؤمن لا ينجس. يعني ما تفعل ذلك فإن المؤمن لا ينجس. المنطوق المؤمن حكمه أنه طاهر ولا ينجس. المفهوم تقيد هنا بالإيمان, المؤمن لا ينجس. إذا المفهوم المخالفة الكافر ينجس, إذا الكافر يقع في النجاسة. فمفهوم مخالفة تمسك به وعض عليه بالنواجذ ابن حزم وقال بالمفهوم. قال ويعضد ذلك قول الله تعالى إنما المشركون نجس, فهذه دلالة واضحة على نجاسة الكافر. إذا لو سلمت على رجل من أهل الكتاب فعليك أن تغسل يدك, هذا على قول من ابن حزم. وهل ينتقد وضوءك إذا كنت متوضئا؟ السؤال موجه لكم ليس لي. قلنا على قول ابن حزم إيه؟ ينتقد, يعني عليه أن يتوضأ ولا يغتسل؟ يعني الوضوء ينتقد؟ لا, الوضوء لا ينتقد. حتى لو مس الرجل المسلم المتوضئ مس النجاسة بيده فإنها لا تنقض وضوءه ولا تنقض طهارته. الغرض المقصود إذا مسّت النجاسة مكان من الوضوء فعليه أن يغسل مكان النجاسة حتى يصلي. وهذا أيضا على خلاف العلماء, لكن هذا الراجح عند أهل التحقيق. الغرض المقصود أن الكافر عند الحد نجس. أما الجماهير العلم فقالوا بأن الكافر ليس بنجس, فقام ابن حزم بأسلحته الفتاكة فقال خالفتم ما طاعتم كيف نفعل معكم؟ تؤصلون وتقاعدون ولا تأخذون بالقواعد. فقال الجمهور كيف ذلك؟ قالوا قلتم مفهوم المخالفة معتبر. والأحناف أنفسهم لما قالوا لا نعتبر مفهوم المخالفة هجمتم عليهم وشننتم عليهم الحرب, فنحن نشن عليكم الحرب الآن. أنتم أيها المالكية أيها الشافعية أيها الحنابلة تقولون بمفهوم المخالفة, الآن نقول قال النبي المؤمن لا ينجس, فمفهوم المخالفة غير المؤمن ينجس, فلما لا تقولون بذلك؟ قالوا يا ابن حزم نحن نتفق معك في القاعدة, ونحن نقول بمفهوم المخالفة, ومفهوم المخالفة حجة, لكنك كأنك لم تذكر أننا قلنا بأن مفهوم المخالفة يطرح إذا خالف منطوقا, أو أننا نقول مفهوم المخالفة لا عموم له
إذ المؤمن لا ينجس فالكافر ينجس. يا عم أنتم الآن تقولون بالمفهوم طبعا في خلاف لن ندخل فيه هنا الآن هل المفهوم له عموم أم لا، وكثير من المسلمين يرون أن المفهوم لا عموم له. فالغرض المقصود ماذا قالوا؟ قالوا الآن إذا قلنا المؤمن لا ينجس إذن الكافر ينجس، ينجس نجاسة حسية وينجس نجاسة معنوية. ما معنى النجاسة المعنوية؟ أحسنتم، نجاسة اعتقاد لأنه يعتقد في الأوثان والعياذ بالله، فهذه نجاسة تسمى نجاسة اعتقادية معنوية لا نجاسة حسية. فنحن نخصص هذا المفهوم ولا نقول بالعموم. فقالوا نتفق معك على المفهوم، والذي جعلنا لا نأخذ بالمفهوم هو أدلة المنطوق التي هي أقوى من المفهوم. قلنا ما هي؟ قالوا أولا قد أباح الله الزواج من الكتابيات، والكتابية إن كانت نجسة لا يخلو المرء المؤمن الذي تزوج من الكتابية أنه سيقبل، أنه سيمس، سيضم، سيمسك بيده، صحيح ولا لا؟ صح. إذا نطلب منه كلما قبل أن يغسل فمه، كلما سلم أن يغسل يده، كلما عانق أن يغتسل، وكل ذلك تلحق به المشقة الشديدة التي لا يمكن احتمالها، فيكون هذا الكلام ليس صحيح. يبقى إذا نقول حلية النكاح من الكتابيات فيه إشارة من الشرع على أن المشقة هنا تجري بالتأثير وأنه ليس بنجس نجاسة حسية. والأمر الثاني قد دعي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يهودية وأكل الشاة التي قدمتها، وهي التي صنعت الشاة بيدها، فلو كانت نجسة ما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قربة أيضا تملكها يهودية توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكه الكتابي الكافر، فكل هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عدم نجاسة الكافر. فإذا قلنا بهذه الأدلة القوية في المنطوق نقول إذا المنطوق عارضه في الظاهر المفهوم، المفهوم الكافر نجس، والمنطوق يبين لنا الكافر ليس بنجس، فعلينا أن نقول هنا المفهوم غير مراد لأنه خالف منطوقا، والمنطوق أقوى في الدلالة. إذ المنطوق قوته في التصريح، والمفهوم قوته في إيش؟ في التلميح، في الاستنباط، يعني ده استدلال بالاستنباط. وإذا عرض المصرح به المستنبط أيهما نقدم؟ نصرح به، فالمنطوق أقوى من المفهوم. قالوا ونحن لا نطرح المفهوم عموما، نحن نطرح عموم المفهوم ونقول بنجاسة الكافر، لكن نجاسة اعتقادية، نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، يعني هو نجس نجاسة اعتقادية، في اعتقاد أنه يعتقد في الوزن، يعتقد في الشمس، يعتقد في القمر، هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. هذه مسألة من مسائل المفهوم، ونكتفي بذلك حتى ندخل على الباب الثاني. الباب الثاني الذي نتكلم عنه في المسائل التي اختلف فيها الأصوليون مسألة العام والخاص. نحن استفضنا في العام الماضي على شرح الكلام على العام وعلى الخاص، ونحن اليوم نتكلم عن المسائل التي تهمنا فقط في المسائل الخلافية. العموم العام هو اللفظ الذي يستغرق كل ما يصلح له، اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من أفراد العموم. إذا قلت مثلا أكرموا العلماء، هذه دلالة على إكرام كل عالم من العلماء ولا نخص به أحد، يبقى إذا هذا اللفظ يصلح للعالم الصغير والعالم الكبير والعالم المصري والعالم الألباني والعالم الهندي والعالم الباكستاني، لا تفريق ولا تخصيص. هذا معنى العام، العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له. إذا قلت العالم فلا فرق بين عالم أجنبي أو عربي، فارسي أو صغير أو كبير، عالم نحو أو عالم لغة أو عالم تاريخ، عالم فقه، عالم كيمياء، المهم أكرموا العلماء فخصص. إذا قلت أكرموا علماء الشرع فأنا خصصت بعلماء الشرع، وهو عموم أيضا في إيه؟ في بابنا. أما الخاص فهو اللفظ الموضوع لمعنى واحد معلوم على الانفراد، لفظ موضوع لمعنى واحد معلوم على الانفراد. أقول أكرم زيدا فإن جاءك محمد ها لا تكرمه، لما؟ لأنني خصصت الإكرام بمن؟ زيد. أكرم هندة، أكرم هندة، فإذا جاءت فاطمة فلا يجري عليها الحكم، فهذا اسمه تفصيل. ألفاظ العموم كثيرة وقد شرحتها وفصلتها العام الماضي في الأصول، والآن أنا أطلبها من الإخوة ولا أبدأ فيها أنا؟ أسماء الإشارة، سمت أسماء الإشارة، أسماء الأسماء الموصولة كالذي والتي واللائي، عندك دليل في ذلك؟ مثل جزء 28. طيب جيد، بس والذي جاء بالصدق وصدق به هذا عام مخصوص، عام مراد به الخصوص. ها واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض يبقى كل امرأة، هذه دلالة على العموم صح، كل امرأة يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر. أيضا من أسباب العموم المفرد المعرف الألف واللام الاستغراقية كقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كل سارق صح ولا نعم. وأيضا قول الله تعالى والزاني والزانية، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية والزانية فاجلدوهما 80 جلدة ولا 100 جلدة كل واحد منهما. نعم فالزانية والزاني أيضا ألف ولام هنا استغراقية. الثاني مفرد اسم الجنس، اسم الجنس معرف الألف واللام كأن تقول الإنسان أو تقول المطلقات يتربصن بأن كل مطلق، فالمطلقات اسم جنس لمطلقة معرف الألف واللام يفيد كل مطلق، فالمطلقات يتربصن بأنفسهن ذات الحروف. أيضا المفرد المضاف يفيد العموم كقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمة واحدة فقط صح؟ خطأ، هي نعائم كثيرة. طب كيف عرفنا أن النعمة مضافة إلى الله؟ فالمفرد المضاف يفيد العموم نعمة الله. أيضا النكرة في سياق النفي أو النهي صح؟ النفي كقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وفين المفرد؟ كون جماعة إيش؟ الأسهل من ذلك أن تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تصلي لا نافية صح ولا ناهية؟ كلكم فم واحد ما شاء الله. نعم هي ناهية لا تصلي، لما؟ لأن الله لا يجزمها إذا لا تصلي، لا تصلي على أحد مات منهم أبدا. أحد مفرد صح، يبقى كل المنافقين مش خصوص منافق، لا كل المنافقين لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أما بالنسبة للنفي النافية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية وارث صح ولا لا؟ أيضا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والألفاظ كثيرة، ألفاظ العموم كثيرة وقد درسناها، فالإخوة ترجع للاستواء أو ترجع للأشرف. المسائل الأول بالنسبة للعموم حكم العموم يعمل به أم لا؟ أيضا قد تطبق قولنا في العام الماضي، لكن أمر عليكم مرور الكرام بينا أن العموم الراجح عند أهل التخصيص يعمل به، والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، فيعمل بالعموم على إطلاقه ولا نبحث عن المخصص، لأن المسألة فيها أقوال ثلاثة. في أحد يتذكر الأقوال الثلاثة حكم العمل بالعموم؟ ما قلنا أن فيها أقوال ثلاثة، القول الأول نبحث عن المخصص، القول الثاني نتوقف صح، أو الاثنين قول واحد، قول الجمهور على أننا يعمل به أن العام يعمل به صح. ما الدليل؟ احسن لا ما تقول اكل منه عمل بالعموم، توقف عملا بالعموم، لكن قال نحن مضطرون فناخذ بالاستراد، مفهوم هذا الصحيح. نعم اقول اذا الحكم العام ان يعمل به حتى ياتي مخصص يخصص هذا الامر. المساله الثانيه التي تتعلق بها مسائل فقهيه وهي مهمه جدا، العام دلالته على افراده دلاله ظنيه ام دلاله قطعيه؟ دي مساله مهمه شويه. لما اقول اكرم العلماء، طيب اكرم العلماء اكرام محمد العالم محمد واحمد وزيد وعبيد وعمر، اكرام محمد الدلاله عليه قطعيه ولا ظنيه؟ اكرام احمد ظنيه ولا قطعيه؟ هذا خلاف بين العلماء. الاحناف يقولون دلاله العام على افراد العموم دلاله قطعيه وليست دلاله ظنيه، قالوا دلاله العام على العموم دلاله قطعيه وليست ظنيه، اذ لا عبره بالدليل الناشئ على الاستناد، فيكون الصحيح ان الدلاله على كل افراد العموم دلاله قطعيه. واما الجمهور فيرون ان الدلاله على الافراد العموم، تعرفون افراد العموم ولا لا؟ انا كلامي مبهم بالنسبه لكم ولا كلامي مفهوم؟ اكرم الطلبه، طلبه العلم، فاكرم الطلبه الان هذا عموم الطلبه يجي جنس معرف بايش؟ يبقى يعم كل الطلبه، يبقى افراد العموم ده فرض من افراد العموم وهذا 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 فرض من افراد العموم وانا فرض من افراد العموم لاننا نتضارب كلنا طلبه وهذا فرض من افراد العموم وهذا فرض من افراد العموم ده معنى افراد العموم يعني العام الذي يشمل كل هؤلاء اللي تحته دي افراد العموم مفهوم كده ولا لا ما فهمتش ثابت ده معنى افراد العموم افراد العموم يعني ايش يعني اما اقول اكرم طلبه العلم طب طلب العلم ده عام ولا خاص عام وايش وجه عمومه فين المفرد طلبة مفرد لا هو عام فنقول معرف بالضبط يبقى كل الطلبة لابد من إكرام كل الطلبة كل طالب موجود في أفراد العموم هذا يكرم لقولنا أكرم الطلبة أو أكرم طلبة العلم مفهوم الخلاف بين الأحناف قالوا إكرام زيد وإكرام عبيد بقولنا أكرم الطلبة قطع الدلالة وأما الجمهور يقولون لا هو ظن الدلالة طب الثمرة إيش سنبين الثمرة أو ما معنى الخلاف هذا معنى الخلاف إن الجمهور يقولون يمكن إن الذي قال أكرم الطلبة يأتيني يقول أكرم الطلبة إلا محمد يمكن ولا مش ممكن ها مش ممكن الذي قال أكرم الطلبة يستثني يحتمل ولا ما يحتمل أجيبه بصوت واحد الله يحتمل طيب طالما يحتمل إذن الدلالة لا يمكن أن تكون قطعية لأن الاحتمال ناشئ وطالما الاحتمال ناشئ يبقى الدلالة ظنية وليست قطعية طيب اما الاحناف قالوا لا اذا قال اكرم الطلبه يبقى كل الطلبه الدلاله قطعيه لا يمكن ان نقول في احتمال الا ان ياتي ايه الا ان ياتي الدليل وهذا كلام صراحه من القوه بمكان كلام الاحناف من القوه بمكان لولا ان الواقع يشهد لمين لجمهور اهل العلم والذي يشهد لجمهور اهل العلم كما قلت ان ما من عام الا وجاءه المخطئ وذلك قاعد العلماء قاعده قالوا ما من عام الا وخطئ وأيضا شيوع الخصوص في العموم وأيضا قول الله تعالى فسجد الملائكة كلهم ها أجمعين ولا أجمعون انت بوصل اللغة كلها أجمعون طيب لما أجمعون ده تأكيد ولا مش تأكيد كلهم وأجمعون ده تأكيد فالتأكيد العلماء قالوا التأكيد لا يأتي إلا لنفي إيه لقطع مادة الاحتمال ما فيش احتمالات طالما قال كلهم وأجمعون ما فيش احتمال ملك واحد إيه ما تجد مفهوم ولا لا يبقى هذه فيها دلالة على أنه لما احتجنا للتأكيد دل على أن الاحتمال قائم ولا مش قائم مش فاهمين فاهمين يبقى لما قال الله تعالى أجمعون يؤكد دل على أنه ممكن أن ينشأ بدون التأكيد احتمال تخصيص السجود صح ولا لا فقالوا هذا دلالة على أن كل عام دلالات ضمير أنه يحتمل أن يخصص طيب هذا الخلاف بالأحناف والجمهور طبعا الراجح قول الجمهور هل له ثمرة في الخلاف في المسائل الفقهية؟ نقول نعم له ثمرة في المسائل الفقهية وده طبعا كما قلت الفائدة منها ضربة طالب العلم المميز أن يعرف أن يحرر كيف يحرر محل النزاع ثم كيف يرجح فإذا رجحنا أن قول الجمهور هو القول الصحيح ننظر في المسائل العلمية المسألة الأولى حكم الذبيحة التي ترك فيها ذابحها التسمية رجل ولد له ولد فأراد أن يعف يأخذ بالسنة أراد أن يعف عن ولده فأخذ الذبيحة فذبحها ولم يتم تؤكل ولا ما تؤكل هذا بعدما علم كل الحضور وما جاءوا إلا للطعام فجاءهم الرجل الذابح فقال ما سميت اسم الله فانقسم الناس إلى فريقين وفريق ثالث الفريق الأول من طلبة العلم قالوا نسمي نحن ونأكل ولا نضيع علينا هذا الخير والفريق الأول تورعوا قالوا لا لا نأكل الفريق الذي في المنتصف هؤلاء ما جاءوا إلا للأكل قالوا لا نسمع لا لطلبة علم ولا لشيء كلنا مسلمين وكلنا لازم نأكل صح حد أيوة هذا هو هذا من فريق المنتصف فهذول بيأكل على طول ينتهي ما عندوش أي فكر في أي شيء يدخل على الطعام فيهجم عليه فينهيه فاختلفوا فقلنا اختلفتم فقد اختلف العلماء كما اختلفتم فالأحناف الذين يقولون انظروا إلى التصعيد الصحيح هنا الأحناف الذين يقولون بأن دلالة العام تصعية الدلالة على الأفراد قالوا لا تؤكل ذبيحة من لم يسمى قلنا لهم الدليل قالوا الدليل قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذه الدلالة إيش عموم ولا خصوص طب وين وجه العموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي إضافة فهذا سمي. الماء هنا ايه الأسماء المبهمة تدل على العموم، ولا سيما إن قلنا إن هي إنها هنا ذبيحة، لو قصدنا بما هنا ذبيحة تبقى نكرة في السياق. إنها لا تأكلوا يبقى نكرة في السياق ما يدل على العموم، لكن نقول مما الماء هنا أسماء مبهمة لغير العاقل فتدل على العموم، يعني كل ذبيحة لم يذكر فيها اسم الله لا تأكلوا، كل ذبيحة فيدخل في كل ذبيحة إيش؟ ذبيحة المسلم وذبيحة الكافر وذبيحة الوثن وذبيحة أهل الكتاب، كل إنسان ذبح ولم يسمي لا تؤكل. والدلالة عند الأحناف دلالة إيش؟ ها قطعية لا قطعية، هذا قول الأحناف. والأحناف يعني قالوا استثنوا، بعدما قالوا ذلك قالوا لكن لو ذبح المسلم ناسيا تؤكل ذبيحة. قلنا لما؟ قالوا لأن الناس عندنا حكمه حكم الذاكر، رفع عن أمة الخطأ صح؟ شوف كأنهم خلفوا القاعدة اللي قعدوها قبل ذلك أيضا. والملكية دايما كانوا يقولون رفع الحكم ولا رفع الاسم فقط؟ رفع الاسم بدون تدريب الطلبة أما يعرف، هم يقولون الآن حكم الناس عندنا ذاك أنه حكمه ذاكرا رفع عن أمة. القول الثاني قول الشافعية ومن وافقه طبعا قول الحنابلة وافقه من الحنابلة والمالكية على ما أذكره. والقول الثاني قول الشافعية وهو الرأي عن أحمد أن التسمية ليست واجبة، إن التسمية سنة، وإذا ذبح المسلم دون أن يسمي للمسلم يعني قلنا لهم لما يا إخوة أصابق قول أن القاعدة عندنا أن العموم دلالته على أفراده دلالة ها ظنية. قول الله تعالى ولا تقول مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا أفراده ذبيحة مسلم، ذبيحة كتابي، ذبيحة وثن، ذبيحة كافر لا ملة له صح ولا لا؟ قالوا دلالته على هذا كله دلالة ظنية. يعني ايه دلالة ظنية؟ يعني ممكن ان يخصص، لان الفارق بين الاحناف ومن الجمهور الاحناف يقولون الذي كانت دلالته قطعية لا تخصيص له، لا يخصص، مفيش احتمالات ان هو اصلا يخصص. ولذلك هم عند تعارض العام والخاص يقولون بالناس ما يقولون تخصيص. اما الجمهور قالوا اذا كانت الدلاله ظنيه فيحتمل ايش؟ التخصيص. قالوا ونحن نقرر هذه القاعده وان خالفنا من خالفنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قالت عائشه ان اقواما قالوا يا رسول الله ياتينا اللحم من اقوام لا نعلم ذكروا اسم الله ام لم يذكروا اسم الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. ووجه الدلاله هنا انه لو كانت التسميه واجبه ها ما صح الاكل مع الشك، ومع ذلك قال لهم صلى الله تموا انتم وايش وكلوا. والدليل الثاني في ابو داود حديث مرسل في سنن ابو داود او في مراسيل ابو داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يذبح على اسم الله ذكر ام نسي، المسلم يذبح على اسم الله ذكر ام نسي. وروايه اخرى في رقميه او في غيره على نفس المعنى ان المسلم بيذبح هو بيذبح في تسمية ولا تسمية، فالتسمية على لسانه. قالوا وهذه الأدلة عندنا مخصصة لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأنها يدخل فيها الكافر والكتابي والمسلم. قالوا هذه الأدلة مخصصة، والذي يعضد لنا ذلك أن الله أباح الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب غالبا لا يسمون، فدي دلالة على أنها سنية. أقول من جهة التقعيد والتقصير فكلام الشافعية أقوى، لأننا نقول بأن قول الجمهور أقوى في أن كل عام يخصص له ما يخصصه، وأن التخصيص وارد فتكون الدلالة على الأفراد ظنية. فمن جهة التقعيد والتقصير كلام الشافعية أفضل وأقوى، ومن جهة الأثر قوة الكلام عند الأحناف، وأنا أميل لذلك. أقول بأنه لا يجوز الأكل من الذبيحة إن لم يسمي عليها لعموم قول الله تعالى وتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هنا المخصص تخصص العموم، قلنا لا ليس هذا بمخصص. أولا حديث أبي داود حديث ضعيف والضعيف لا يخصص به، وأما حديث البخاري فهو صحيح، لكن نقول لكم هذا لا يلزم من المعارضة حتى يخصص. قالوا كيف؟ قلنا قول عائشة يأتون باللحم فلم نعلم نشوف ذكر اسم الله أن لم يذكره، فقال لهم سموا أنتم، هذا إرجاع من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على الإيه؟ على الأصل، إذ الأصل أن المسلم إذا ذبح بعد ما علمه الله جل وعلا علمه من السلام أنه لا يذبح إلا أن يسمي، فالأصل أن كل مسلم عندما يذبح ماذا سيفعل؟ يبقى هذا الأصل، يبقى يبقى الأصل على أصله كما هو، لا ننتقل عن أصله بدليل، فالشك لا يزيل اليقين. نحن نستيقن أن الأصل في المسلم أنه إذا ذبح سيذبح على إيش؟ على اسم الله. فأحالهم النبي على الأصل لأنهم ليس عندهم يقين يزيل هذا الأصل عن أصلي، فكأنه يقول اسمعوا المسلم الأصل فيه بعدما علمته أنه سيذبح ويسمي وهو يذبح، لكن إذا شككتم في التسمية فهذا الشك لا يزيل اليقين الأولي، مفهوم؟ فلا يصح هذا مخصصا، فلا يصح مخصصا، لأن السلام ما أباح لهم الأكل من عدم وجود تسمية. هنا النزاع ليس موجود، إذ النزاع في رجل استيقن أنه لم يسمي، وهذا لم نستثن فيه بل هو الشك. فالصحيح الراجع أن يبقى العام على عمومه إلا أن يأتي مخصص، وهذا ليس بمخصص لأنه لم يسلم من المعارضة. وأوجه من هذا القول والذي أدين الله به قول ابن حجر بأن المسلم إذا ذبح لم يسمي على الذبيحة عمدا فالأحناف وابن حجر يقولون لا يأكل منها، وإذا لم يسمي ناسيا فالأهل الظاهر قالوا لا يأكل منها، وهذا الذي أتبناه وهو الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أنه إن نسي أن يسمي على الذبيحة فهي ميتة ولا يجوز الأكل منها. لما؟ لأن الله جل في علاه قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو نسي لا تؤكل، أنا واضح كلامي، لو نسي أيضا لا تؤكل. والذي يعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم لعديد حاتم قال له إذا أرسلت كلبك المعلم شرط وقيد وذكرت اسم الله على الإطلاق، وذكرت اسم الله فقل، مفهوم مخالفة إن أرسلت كلبا غير معلم فلا تأكل، مفهوم مخالفة في القيد الثاني إن أرسلت كلبا معلما ولم تذكر اسم الله على الإطلاق فلا تأكل. فالصحيح الراجح أن الذي لم يذكر اسم الله ذاكرا أو ناسيا فإنه لا يأكل منها لأنها ميتة. لما؟ وقد قال من سلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانهم السكري عليه، والرجل قد نسى. قلنا قد فرقنا قبل ذلك بين قاعدتين هما المأمورات والمحظورات، وهذا من جانب المحظورات، فيرفع الاسم ويرفع الحكم ولا يرفع الاسم ويبقى الحكم؟ يرفع الاسم فقط ويبقى الحكم لأنها من المحظورات المنهيات. إيش الدليل؟ قال الله تعالى لا تأكلوا، وهذا نهي ولا إباحة ولا أمر ولا واجب؟ نهي، الأصل فيها أنها من المحظورات، فمن المحظورات فقلنا يرفع الاسم ويبقى الحكم. والصحيح الراجع أن الذي نسي التسمية على الذبيحة فإن هذه الذبيحة ميتة ولا تؤكل. وقد أخذنا بالتقرير العلمي لكننا ما وجدنا المخصص فأخذنا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه إلى آخر الآية. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الأصل وهي الرجل الذي أبيح دمه وقد دخل الحرم، هل يقتل في الحرم أم لا؟ رجل قتل رجلا عمدا وإصرارا مع سقط نعم فرغل في المجازر دي ما تتكلش، طالما مش حد بيسمع عليها اسم الله ما تتكلش. اللي في المجازر ان كانت هي بمنشار كده ماشي شغال لوحده دون احد يذبحها دي ما تتكلش، ما ينفعش حد يجيب الا ان الراجل اللي ماسك المنشار يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيب العلب بقى، دي مساله ثانيه، مساله الصهاره دي مساله ثانيه، خلينا في الذبح الان نتكلم فيها، ابعتها في صغرنا ونجيبك. المسألة الثانية رجل قتل رجلا مع سقط الإصرار والترصد كما يقولون عمدا ثم لاذ بالفرار فلاذ بالحرم ودخل الحرم وتعلق بأسرار الكعبة، هل هذا يقام عليه الحد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ومدار الخلاف على القاعدة التي تكلمنا عنها وهي العموم قطع الدلالة في أفراد ولا لا. كيف ذلك؟ نقول قال الله تعالى بعموم قوله، قال الله تعالى في كتابه إن أول بيت أودع للناس الذي ببكة مباركا، قال في سياق الآيات ومن دخله كان، ومن من بإيش؟ خصوص عموم، من أي أحد، من أنا الذي اسمه موصول يعم كل إنسان، ومن دخله كان كافرا مؤمنا وثنيا، ومن دخله لكن الكافر الوثني اخرجه. اخرجه ازاي؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا. يبقى اذا دخلوا صغير مكلف او غير مكلف، دخلوا سارق، دخلوا قاتل، دخلوا قاتل، دخلوا زاني، اي احد من هؤلاء، ومن دخله كل هذا بالعموم من دخله كان امنا يؤمن. فاختلف العلماء هنا الان هل يقام عليه الحد في الحرم؟ يعني ما يستطيعون يقتلوه الا وهم تعلق باسفار الكعبه، هل يصح قتله ولا ما يصح؟ يصح اقامه الحد عليه ولا ما يصح؟ اختلف العلماء نتيجه لايه؟ لخلافين في دلاله ايه؟ ايوه نعم. فالاحناف ماذا يقولون؟ ها الاحناف ماذا يقولون؟ ها صح، الاحناف لازم يقولوا لا يقام عليه الحد. لما؟ لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان. طب ده قاتل حتى ولو قاتل، انه ينزل تحت ايه؟ تحت العموم. طب سارق حتى لو سارق، لانه يدخل تحت العموم. طب تاني نعم يدخل تحت العموم. ومن دخله اي احد دخله، ومن دخله كان امنا. فالاحناف قالوا لا يجوز ان يقام عليه الحد في الحرم لعموم قول الله تعالى ومن دخله كان امنا، ودلاله العام على افراد دلاله قطعيه فلا احتمال للتخطيط. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري. فقال الفقهاء طب ماذا نفعل؟ قالوا تضيقوا عليه، تمنعوا عنه الطعام والشراب حتى يخرج من الحرم في اقامه الحد عنه. والجمهور قالوا بانه يقتل في الحرم، بل ويقتص منه في الحرم ويقام عليه الحد في الحرم. قالوا كيف تقولون ذلك؟ قالوا نقول بهذه القاعده، هذا العام ظن الدلاله على افراده، يعني يحتمل التخصيص وقد جاء المخصص. قلنا ما هو المخصص؟ قالوا القياده والاثر او القياده. قلنا كيف ذلك؟ قالوا قد اباح الله قتال المشركين في الحرم بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ولا تقتلوهم عنده، هذا المسألة هذا التصريح بالشاهد من الآية، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا، فإن قاتلوكم أكملوا الشاهد فاقتلوهم. فأباح القتل في الحرم، وأباح النبي أن يقتلهم في الحرم. أيضا ابن خطر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتموه متعلقا بأسفار الكعبة فاقتلوه، فوجدوه متعلقا بأسفار الكعبة، فقالوا يا رسول الله وجدناه قد تعلق بأسفار الكعبة، قال فاقتلوه، فقتلوه وهو متعلق بأسفار الكعبة. قالوا إذن الذي استحق القتل مباح الدم، الذي استحق القتل من قصاص أو من قتل أو من زنا وشبه حتى الموت، فإنا نقتله ونقتص منه في الحرم قياسا على الكافر. قالوا كيف تقيسون المؤمن على الكافر؟ قلنا هذا القياس محله إباحة الدم، لأن الكافر مباح الدم، وأيضا المقتص منه مباح، فبجامع إباحة الدم قلنا نقيم عليه الحد. مفهوم ولا لا؟ فبجامع إباحة الدم لا، لو قطع لا يخرج رأي ذات صحيح، فعشان يكون القياس صحيحا صريحا فنقول بجامع إباحة الدم نقيم عليه الحد، وهذا هو صحيح. إذا العموم يخص بالقياس، وقد بينا بأن العام يخص بالقياس بل يخص بمفهوم المخالفة. تبقى مسألة العام إذا تعارض مع الخاص، والمسألة التي لمست به الإخوة تراجع هذه المسألة في أسطوانة الأصول، لكني أقول العلماء اختلفوا مسألة العام والخاص. فالأحناف يرون العام والخاص لابد ينظرون له أحوال أربعة، منها النظر إلى التاريخ، فالمتقدم ينسخ المتأخر عندهم. وأما الجمهور يرون أن الخاص والعام لا يتعارضان. لما؟ لأن الخاص يتقدم على العام، فيعمل الخاص في خصوصي ويعمل العام في عمومي. أحد يضرب لنا مثلا ذلك؟ ها ولا تنكحوا المشركات، كل المشركات هذا عام، ها خصصوا لا يدخل اللي هي النساء والكتاب حل لكم. فنقول إذا العام كل المشركات، كل المشركات لا يجوز، وجاءتني آية أخرى دي عموما لخصوص، وجاءتني آية أخرى خصوص قال ونساء وأهل الكتاب، خصص من المشركات من؟ أهل الكتاب، فآية خاصة بأهل الكتاب وهي عامة كل المشركات، فنقول لا تعارض بينهم، يبقى الخاص على خصوصه، حلية الزواج منين؟ من أهل الكتاب، ويبقى العام على عمومه دون هذه الجزية، فكل المشركات التي تعبد الشمس والتي تعبد القمر والتي تعبد الماء والتي يعبدها الخروج والفيل والفراس لا يجوز الزواج منهن إلا أهل الكتاب يجوز الزواج منهن، مفهوم؟ فإذا عند الجمهور الخاص لا يتعارض مع العام، بل يتقدم الخاص فيعمل في خصوصه والعام يعمل
في عمومه.
هذا آخر ما نأخذه اليوم، ثم ندخل إن شاء الله على المطلق والمقيد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.